إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل الله سبحانه وتعالى مفتاح القلوب في هذه الآيات العظيمة التي أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم هدى ونور ورحمة وبركة. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب يهدي إلى الرشد، كما قالت الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا الكتاب الذي أضاء البشرية، الذي غير وجه العالم، الذي غير نفوس الناس، فأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور. هذه الآيات التي آية واحدة منها تغير حياة الإنسان. الإنسان إذا وقف مع آيات القرآن، آية واحدة فقط تحل كثير من مشاكل الحياة، تغير الإنسان تماما، تغير أفكاره، تغير معاملاته، تغير فيه كل شيء، تغير نفسية الإنسان. وهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه، وليقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. ثم هو بين يديك، فاختر لنفسك ما تشاء. فتعالوا اليوم نقف مع آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ونفوس أصحابه في تطبيق القرآن. وكان زمن نزول هذه الآية في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 13 سنة من مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وإيذاء أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلة بيت المقدس. هذه القبلة الأولى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يحبون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. لماذا؟ هي شرفهم، هي بلدهم، كانوا يحبون أن يميزوا، أن يكون لهم ميزة بين الناس. لكن أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة مكة أن يصلوا إلى بيت المقدس. وكانت اليهود تستعلي على العرب أن اليهود أهل كتاب، وكانت النصارى تستكبر على العرب
أن النصارى أهل كتاب، أما العرب فإنهم لا كتاب لهم قبل نزول القرآن، فإنهم أمة جاهلة لا قيمة لهم. كان أهل الكتاب يستكبرون على العرب بذلك، وكان العرب يعبدون الأوثان وثنيين، يعبدوا الأصنام، فكانوا يعتقدون أن العلم والحكمة عند أهل الكتاب، لكنهم لم يتبعوا أهل الكتاب، ظلوا على ما هم عليه، على عبادة الأصنام والأوثان، لكن كانهم كانوا يعظمون أهل الكتاب. وكان في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في نفوسهم يحبون أن يميزوا، يحبون أن يكونوا، أن تكون لهم قبلة خاصة، لكن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة، وطوال مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أن تكون القبلة إلى بيت المقدس، وظلوا على هذا كثيرا 13 سنة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والقبلة هي كما هي، إلى بيت المقدس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يهود ونصارى وعرب وثنيين، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، ونزلت الآيات توضح وتبين أنه على اليهود أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النصارى أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وثني العرب أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فرفضت اليهود واستعلت واستكبرت، آمن بعضهم، بعض أحبار اليهود، وكانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بعض النصارى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المجموع رفض. فأذن الله سبحانه وتعالى في تشريع جديد، في نسخ للقبلة القديمة، أمر الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى المسجد الحرام، إلى أن يصلي إلى الكعبة. فقال السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قالوا يبقى محمد ما كانش عارف، يبقى هو كان بيستكشف، يبقى رب محمد مش عارف الخير فين. فانطلق المنافقون يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، واستعلت اليهود وقالوا نحن أمة العدل، والعدل هو أداء الحقوق، العدل هو التسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين. إن الإنسان لما بيقول فلان عدل يعني فلان عارف كل واحد حقه فين، ولما بيجي يحكم في الحقوق لو فلان وفلان لهم نفس الاعتبارات يبقى الاثنين لهم نفس الحق، ولو فلان وفلان اختلفوا في الاعتبارات يبقى لابد ان هو يفرد بينهم في العطاء حتى وان استحقوا نفس الحق. يبقى العدل له معيارين، معيار الاول ان تعرف ما هي الحقوق، والمعيار الثاني ان تساوي بين المتساويين وتخالف بين المختلفين. لو واحد عنده ابنين فاستحقوا ان يعطيهم المال من حيث كونهم ابناء، لكن واحد مريض اكتر من الثاني فهو بيعطي او بينفق على علاج المريض، هذا ليس ظلم للاخر، لان هذا استحق من ناحية، هما الاثنين استحقوا من ناحية انهم ابناء ان هو ينفق عليهم، لكن هذا اختلف عن هذا في ان هذا صاحب مرض، فهذا استحق نفقة أعلى من الآخر. فأن يساوي بين المتساويين ويخالف بين المختلفين إذا اختلفوا. ولذلك في الناحية أو في الجزء الثاني من العدل فإن هذا يقدر عليه الناس، ان عادي ممكن واحد يكون عنده حكمة فيعرف يقول هو ده وده الاثنين نفس الاعتبارات يبقى ياخدوا نفس الحكم، لو اختلفوا في الاعتبارات يبقى يختلف الحكم. لكن المعيار الاول في العدل هذا لا يقدر عليه الا الله، لذلك لم يكن هناك شريعة تحكم بالعدل الا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لانها الوحيدة التي تقسم الحقوق وفق ما اراد الله، انه لا يعلم مقدار الحقوق الا الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه الأمة أمة عدل من ناحية الحقوق، من ناحية بداية توزيع الحقوق، ما حق الرجل وما حق المرأة، ما حق الزوج وما حق الأم وما حق الزوجة، إذا اختلفت العلاقات تختلف الحقوق. كانت اليهود تستعلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرب بأنهم أمة العدل، فلما غير الله سبحانه وتعالى القبلة انقسم الناس، بعض الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا في تنفيذ الأمر، وبعض الناس رفضوا الأمر وانقلبوا، عز عليهم أن يفارقوا دين ظلوا عليه 15 سنة. يقول لك أنا بقالي 15 سنة على الموقف ده، الآن أغيره؟ فانقلبوا على أعقابهم. وبعض الناس نافقوا فادعوا ظاهرا الإسلام وهم في داخلهم شبهة وشك، هذا فضلا عما فعله اليهود والنصارى لما نزلت الآيات بتحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس على النبي صلى الله عليه وسلم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كل الله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا استجابة سريعة، غيروا طريقة تفكيرهم بسرعة، فلما تغيروا شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق، شهدوا بأعمالهم، وهذه الدرجة هي أعلى درجات الشهادة. لذلك اللي بيموت في سبيل الله بيقولوا شهيد، يقولوا لماذا سمي الشهيد شهيد؟ لأنه شهد بعمله، شهد بتضحياته على صدق الرسالة فأصبح شهيد، وهذا في أعلى الدرجات. هذا لم يتكلم إنما فعل، ضحى بماله، ضحى بحياته في سبيل الله فأصبح شهيد، فيأتي يوم القيامة له مكانة عند الله، للشهيد عند الله خصال، لأنه شهد بعمله. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. واختلفوا ما معنى كذلك، على ما تعود كلمة كذلك، هل على استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل على سرعة الاستجابة، أي كما أنكم استجبتم بسرعة فإن الله سبحانه وتعالى أعطاكم ميزة في وسط الأمم، أم كذلك أي بأمر الله سبحانه وتعالى لكم بتحويل القبلة وهذا التشريع أصبحتم من خير الأمم أو خير أمة؟ يعني هل هذا الأمر هو الذي جعلكم أنتم من خير الأمم أو أنتم خير أمة؟ أم أن باستجابتكم أنتم وسرعة استجابتكم لهذا الأمر أصبحتم شهود عدول؟ يقولوا يعني أمة وسطاء. كثيرا ما تسمع فلان متشدد، فلان ده متنطع، فلان ده متطرف، الرأي ده متشدد، الرأي ده متطرف، فتقول هو معنى متشدد ايه؟ يعني لو واحد عامل على سقالة مثلا ومسك في حبل امان وبعدين فجأة لقى نفسه في الهواء فامسك بالحبل في الحبل وشد فيه وشدد في تمسكه. هو ده يبقى متشدد؟ ده متشدد لغة. لكن هذا ما لا يقصده الناس عندما يصفون أحد بأنه متشدد، إنما يصفونه متشدد إذا خالف الوسط. وهل هذه الأمة أمة وسط أم أمة عدل؟ وما هو الوسط الذي معيار، الذي هو معيار عليه يحاسب الناس أو عليه يتحاسب الناس أو عليه يعرف الناس ما هو المتطرف في طرفي الحبل؟ قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عدلة. يقول الوسط، سمي العدل وسط لأن رجل العدل لا مأرب له في أن يميل إلى أحد الأطراف، هو مش محتاج، ملوش مأرب أنه هو يحيف على أحد الأطراف، فبالتالي هو على مسافات متباعدة في القضية التي دعي لأجلها، فلذلك سمي الوسط عدل. قول ابن عباس ومجاهد وغيره من أهل التفسير: أمة وسطا يعني أمة عدلة لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة مشهد من المشاهد العظيم، مشهد في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الديون أن الرجل لما بيجي يكتب دين قال رجلين أو رجل وامرأتين، جعل في حد القصف لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، جعل في الرجعة يشهد به ذوى عدل منكم، فاعتبر أحيانا شاهد وأحيانا شاهدين وأحيانا شاهد رجل وامرأتين وأحيانا أربعة شهداء على حسب إذا كان ده بيع ولا إذا كان ده زواج ولا إذا كان ده رجعة بعد طلاق ولا إذا كان ده حد من الحدود. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة شهداء، شهداء عدول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة عدل. ربنا سبحانه وتعالى لما شرع هذا التشريع، تشريع تغيير القبلة، فاستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، كانت هذه هداية. يقولوا الشاهد العدل محتاج يكون له معيارين. المعيار الأول ألا يكون له مأرب، يعني واحد راح يشهد في قضية يقوله تعالى نادي على الشهود، فيجي الشاهد، الشاهد العدل، الشاهد اللي مالوش مصلحة مع فلان ولا علان ولا ياخد من فلان ولا علان، إنما يبتغي وجه الله. فكانت القبلة ومعيارية القبلة وتحويل القبلة وتغيير الناس لحياتهم وفق قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا شهادة على أنهم لا يريدون إلا وجه الله، أنه يبتغي وجه الله، أنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمرها هنا وفق أمر الله. فلما أمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلى القبلة الأخرى تغير بسرعة، هذا لم أقرب له. فكما أنكم نفذتم هذا الأمر مسرعين وفيه دلالة على أنكم تريدون وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعلكم مميزين بين هذه الأمم، جميع الأمم، لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا. لما مر جنازة من النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ولما مر جنازة فأثنى الناس عليها شرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى شهدوا لها بالخير وجبت لها الجنة، والثانية أثنوا عليها بالشر وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. لما امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، لما تغيروا لله سبحانه وتعالى، لما جعلوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هو القبلة الوحيدة لهم، ميزهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عدول، شهادتهم مقبولة. وهل كل الأمة عدول؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة. طب ما في واحد بتجيبه من على القهوة بمية جنيه يشهد بكل اللي انت عايزه، يبقى الراجل بينه وبين جاره علاقة طيبة، بينه وبين زوجته علاقة طيبة، ثم إذا حدث بينهم مشاجرة أو مغاضبة وذهبت إلى القاضي أو ذهب إلى القاضي، كل واحد منهم ينتقم من الآخر ويرتكب الكبائر ويبيع دينه ويضيع دنياه ويتعرض لسخط الله بشهادة الزور. هذا من أكبر الكبائر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. عادي في ناس في هذه الأمة بتتشارع عادي، والراجل يبقى في شركة وبعدين يدعى للشهادة يشهد بما فيه مصلحته هو أو مصلحة كفيله أو مصلحة الرئيس بتاعه، وينسى أنه موقوف للشهادة بين يدي الله، وهو يظن أنه يكسب في الدنيا، وهو حقيقة يختار الدنيا على الآخرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أيوة، بهذا التكليف وبهذا الأمر وهذه الهداية وبهذه الآيات القرآنية وبهذه الحكمة التي شرع الله بها تحويل القبلة، ميزكم الله سبحانه وتعالى، أو بهذه الهداية وبهذه الاستجابة وبهذه السرعة التي تصرفتم فيها في مقابلة اليهود الذين عاندوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء، وبهذا الفعل جعلكم الله سبحانه وتعالى أمة وسطا. يقولوا أمة وسطا مجموع مش فرد. يعني إيه مجموع مش فرد؟ وفي هذا حجية الإجماع، إن ربنا سبحانه وتعالى قال أن هناك من هذه الأمة من دائما يستجيب مسرعا لأمر الله سبحانه وتعالى، هناك من هذه الأمة من دائما يثق في أمر الله سبحانه وتعالى، هناك من هذه الأمة من يظل على الحق دائما لله سبحانه وتعالى، هناك من هذه الأمة من لا يحيف ولا يظلم دائما لله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الناس إذا اجتمعوا على رأي فإن هذا صاحب الحق يوما ولا بد سيكون فيهم، عشان كده يقولوا الإجماع حجة. ليه؟ لأن أهل الحق داخلين في هذا الإجماع، وربنا سبحانه وتعالى شهد لهذه الأمة بأنه لا بد منها رجال يقومون بالحق. فإذا اجتمع المجموع، ممكن كل واحد فيهم مش معصوم، كل واحد فيهم عنده أخطاء، لكن إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا بد أن يدخل فيه من هو من أهل الحق، فكان هذا حجة على الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذه أمة ميزها الله سبحانه وتعالى بالعدالة، بالعدالة، بأنها تبتغي وجه الله. إن يقول له قول كده تعالى، والله العظيم أقول الحق، فيقول له والله العظيم أقول الحق، أن هذا ابتغى وجه الله، وهذا الذي مكث على قبلة يصلي إليها 15 سنة، ثم أمر بتحويل القبلة مرة واحدة لله، وهذا أمر كان غريب على أذهان الناس. نرى لو واحد يتعود أنه يصلي بطريقة معينة وبعكاه وهو بيقرأ اكتشف أن هذه الصلاة التي يصليها تحتاج إلى إصلاح، إصلاح في هيئة الصلاة، في ذكر من أذكار الصلاة، في موعد من مواعيد أي حاجة، يقول لك إزاي احنا تربينا على ده. لذلك في احد اقوال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا نعلم من يتبع الرسول ما ينقلب عليه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. قالوا: ما هي لكبيرة؟ هل القبلة الأولى هي التي كانت كبيرة، ولا تحويل القبلة هو الذي كان كبيرة، ولا مفارقة القبلة التي كانوا عليها هو الذي كان كبير؟ إن هو إيه اللي كبير؟ يقولوا مفارقة القبلة أن هذا الذي تعود عليه صعب أن يفارقه، الناس تألف بالاستمرار. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل احنا بنصلي في قبلة في اتجاه ده، فجأة بنصلي العكس، العكس تماما. يعني باب المسجد اللي كان في الخلف بقى في الأمام. أمر شاق جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشهادة: يؤتى بالنبي يوم القيامة وليس معه أحد. يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومعه رجل. يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه رجلان. يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة. تخيل 124,000 نبي، 311 رسول سم غفير، أنبياء لم يسلم معهم أحد، مش حد معه أصلا. ثم يؤتى بالأقوام: فلم يسألن الذين أرسل إليهم ولم يسألن المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى للقوم: هل أتاكم من نذير؟ هل بلغكم أحد عني؟ إنكم محاسبون. لكن الله سبحانه وتعالى يقيم حجته على عباده، يقول لهم: هو حد بلغكم؟ يقول: يا رب ما بلغنا أحد. حتى يؤتى بنوح، نوح الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة بيدعو إلى الله. فيأتي قوم نوح ويقولون: يا رب ما بلغنا من أحد. فيقول الله لنوح: هل بلغت؟ فيقول: يا رب بلغت. قوم نوح كفر. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح: من يشهد لك؟ مين يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح أدى الرسالة بعد آلاف السنين. لماذا؟ لأنه أصبح شاهدا عدلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبتزكية الله سبحانه وتعالى، لما اتبع القرآن، لما طبق آيات القرآن، لما صدق أمر الله. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتأتي هذه الأمة، عدول هذه الأمة، أهل الحق من هذه الأمة، يأتون يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى: هل تشهدون أن نوح بلغ؟ فيقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب نشهد. وهل رأيتم نوح؟ لا، لم يروا نوح، لكنهم صدقوا القرآن، لكنهم صدقوا أمر الله سبحانه وتعالى. فتشهد هذه الأمة، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يوم القيامة: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. تشهد الملائكة وتشهد الأرض والأعمال وتنطق الجلود، ويشهد الأنبياء ويشهد الصالحون. قال: وكذلك بامتثالكم لهذا الأمر جعلناكم أمة وسطا، بأن قبلتم الحق من الله سبحانه وتعالى، وأنكم ابتغيتم وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعيار الثاني في الشهود، أن المعيار الأول في الشاهد أنه يبتغي وجه الله، والمعيار الثاني أنه يصدق الحق، أنه يعرف الميزان. لما بيشوف حاجة بيعرف يفرق ما بين الخيال والحقيقة، بيبقى إنسان عاقل مش مجنون، بيبقى إنسان مش سفيه، إنسان صاحب رشاد وحكمة، بيعرف يفرق بين الأشياء. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي تشهد. أمة اليهود لن تشهد، وأمة النصارى لن تشهد، وأمة عباد البقر لن تشهد، إنما ستشهد هذه الأمة. لماذا؟ لأنها قبلت القرآن، لأنها اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وإن كان الأمر صعب. قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يقولوا الأولى ولا الثانية، إن كنت فيها معنى الاستمرار، أي أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، حتى يتحرر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يتعلقون به، متعلقين بأن احنا بلدنا وعزنا وفخرنا وتاريخنا وحضارتنا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون لله. فلما كانوا في مكة أمرهم أن يصلوا إلى بيت المقدس، حتى إذا تعارضت القيم قدموا أمر الله. ثم لما كانوا في المدينة أمرهم أن يصلوا إلى الكعبة، مع أن المدينة مليئة باليهود والنصارى، ووجود القبلة إلى بيت المقدس تسكينا لأنفسهم. يقول لك هو رب واحد والرسالات من الله سبحانه وتعالى الواحد، التوراة من الله والإنجيل من الله والقرآن من الله، فيكون الأرفق والأفضل للدعوة إن احنا نتوافق مع اليهود والنصارى في هذه القبلة. لكن الله سبحانه وتعالى أرادها خالصة لله، أراد أن يخلص قلوبهم من كل تعلق إلا بالله. وهم في المدينة أمرهم أن يصلوا إلى الكعبة، والقبلة الوجهة، وجهتك، أولويتك، فلنولينك قبلة ترضاها. أقم وجهك، وشك فين؟ لما بتفضل تروح فين؟ لما بتقعد ساكن بتفكر في إيه؟ وجهتك، قبلتك، قبلة حياتك، قبلة تفكيرك، أولوية الحياة. فلنولينك يعني سنصبح عندك أولوية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فكان هذا امتحان، أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الامتحان اسمه امتحان الاتباع، امتحان الاتباع. إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يسألك هو أنت اتبعت الرسول؟ هتقول له يا رب اتبعت الرسول، يقول لك ايه الشهادة العملية على ده؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اي الا لا يوجد الا ليوجد هذا الذي اتبع الرسول، الا لا ليختار هذا الذي اتبع الرسول هذا الاختيار فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه؟ سؤال. هو ممكن واحد يقعد 13 سنة مؤمن يصلي ويتحمل الإيذاء ويتحمل التعذيب في مكة، ثم لما يأتيه أمر الهجرة يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك وطنه ويترك ماله ويترك تجارته ويترك كل شيء ويهاجر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد كل هذه التضحيات ينقلب على عقبيه؟ يعني ممكن واحد بعد كل البذل ده ممكن ينقلب على عقبيه؟ هذا الذي انقلب على عقبيه، إياك أن تظن أن أحد بمنأى عن الامتحان، أن الكل ممتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وعلى قدر درجات الإيمان على قدر الامتحانات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد.
ذكر الله سبحانه وتعالى أن معيار الوسط هو الوحي، وأن كل ما كان وفق الوحي فهو وسط، وأن معيار التشدد والتطرف هو طرفي الوحي إما إفراطا أو تفريطا. فجعل هذه الأمة وسط بهذا القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنا عايز أعرف الوسطية هحط بين قوسين القرآن والسنة، الوحي الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عايز أعرف معيار التشدد هشد الخط لحد آخره إفراطا وشد الخط لحد آخره تفريطا. هذا طرف الحبل تطرف، وهذا طرف الحبل تطرف، والوسط هو الوحي، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو معيار الحق، هو معيار العدل، هو الذي يقاس عليه الحلال والحرام والخير والشر، هو الذي يعرف فيه الحق من الباطل والنور من الظلام. لذلك كانوا يقولون لو أنك رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تحكم أنه صالح حتى تعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوسط، هذا هو معيار العدل. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. شاقة، شاق الإنسان يتحول. وهذه نقطة مهمة بها أختم. أن الإنسان في كل مرحلة من مراحل الحياة يحتاج أن يبحث عن دينه، يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى. فما كان مطلوب منك وأنت طفل يختلف عن التكليف الذي هو مطلوب منك وأنت شاب، يختلف عن التكليف الذي هو مطلوب منك وأنت أب، يختلف عن التكليف المطلوب منك وأنت لك مكانة جد وكبير للعائلة. في ناس بتتعامل من هو طفل بنفس الدماغ، لا يريد أن يتغير. والشرع يعلمك أنت في مقام معين ابن، أنت مش دكتور ولا قاضي، أنت مش صاحب منصب كبير، أنت مش محافظ، أنت هنا ابن. فعليك أن تبذل أمك بطبيعة أنك ابن. وأنت إذا كنت في موضع آخر من مواضع العبودية، أنك أنت محتاج أنك أنت تأخذ قرار معين في مسؤولية معينة، فأنت هنا صاحب قرار. ما تتعاملش أنك أنت ابن، إنما تتعامل أنك أنت صاحب قرار. وإذا كنت تعمل في الدعوة وتجتهد في نشر دين الله فأنت هنا داعي، لكنك إذا تعاملت في الحقوق فأنت لست داعي، إنما أنت هنا شاهد أو هنا حكم. فعليك أن تفرق بين معاني العبودية المختلفة كبيرا وصغيرا. في مقام، أي مقام تقف فيه، أنت هنا جار وهنا صاحب وهنا أخ وهنا مسؤول وهنا زوج وهنا ابن، ولكل مقام عبودية مختلفة. أمر الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا قبلتهم، وكان هذا أمر شاق. ولا يخفى أن الإيمان نزل متدرجا، قولوا من قواعد أهل السنة والجماعة أن الإيمان 70 شعبة، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان نزل متدرجا متوسعا. كان الإيمان في أول مكة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك لما نزلت آيات الصلاة كان الإيمان أن يصلوا، فكان من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ثم ترك الصلاة كان هذا يعتبر انقلب على عقبه، هذا نافق، هذا كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أمروا بالهجرة كان الإيمان مقتضاه أن يهاجروا، ثم لما أمروا بالزكاة كان الإيمان مقتضاه أن يزكوا، ثم لما أمروا بترك الخمر كان الإيمان مقتضاه أن يتركوا الخمر، ثم لما أمروا بالجهاد كان الإيمان مقتضاه أن يجاهدوا. وهكذا ظل الإيمان متوسعا متدرجا حتى انتهى الإيمان إلى 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
فينبغي على الإنسان أن يفهم أنه عليه أن يحقق العبوديات ولا ينقلب على عقبه، وأن هناك امتحان اسمه امتحان الاتباع. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ها نحن قد صلينا. الرجل كان بيصلي الظهر، وبعدين جاءه رجل وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتحول إلى المسجد الحرام. الإمام بيصلي والناس بتصلي وراه، فجأة جاله خبر من صحابي آخر وهو بيصلي إن هو القبلة اتغيرت. هذا الذي قاله الرجل صدق، وهذا الذي يصلي يعلم أن من صوت الرجل أنه صادق. عمل إيه؟ غير القبلة وهو واقف في نفس الصلاة، والمصلين لفوا. ما هذا الامتثال؟ وما هذه السرعة؟ قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ما ينقلب على عقبيه. وهناك من انقلب وكان امتحان، كما أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، وكان هذا امتحان أرادها الله متشابهة شبه بعضها البعض حتى يستثير سبحانه وتعالى معنى التفكر في قلوب الخلق. هذه عبودية. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى نسخ هذه القبلة امتحان ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقالوا يا رسول الله كنا نصلي إلى مسجد إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم مات أصحابنا وهم يصلون إلى هذه القبلة، ثم نزل تحويل القبلة، فيا ترى هل سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على هذه القبلة، قبلة إبراهيم؟ هل هذه الهداية التي نزلت علينا وبها حققنا العدل والوسط، وبامتثالنا أصبحنا شهداء وشهود على هذه الأمة، وبتصديقنا لأمر الله سبحانه وتعالى قبلنا العدل والحق؟ طيب الناس اللي ماتت قبل كده مصيرها إيه وهي كانت بتصلي للمسجد الأقصى وهم لم يصلوا إلى الكعبة ولا فرد واحد؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن هذا الذي فعلوه كانت هذه هي عبوديتهم، فحققوا هذه العبودية. فالله لن يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أوعى تتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يترصدك ليعاقبك، أبدا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة إظهار العطاء، إظهار الإنعام، إظهار الرحمة. الرحمة تكون ظاهرا وباطنا، لكن الرأفة دائما ظاهرة، يعني دائما يعطيك، دائما يغفر لك، دائما يشبر كسرك، دائما يستجيب دعوتك، دائما ينعم عليك، دائما يتفضل عليك، دائما يقبل منك اليسير ويجزيك عليه الكثير سبحانه وتعالى. فنزلت الآية توضح، لم تجب، إنما أجابت إجابة عامة ليفهم العالم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فإنه سبحانه وتعالى حكيم في أمره، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم في حسابه. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هؤلاء اجتهدوا، هؤلاء نفذوا أمر الله سبحانه وتعالى، والله سيثيبهم على هذا التنفيذ أعلى الدرجات. لكن هذا ليس امتحان لهم فقد ماتوا، إنما هو امتحان لكم أنتم. ماذا فعلتم في آيات القرآن؟ وماذا فعلتم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما موقفكم من كلام الله سبحانه وتعالى؟ وما موقفكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإني داع فأمينه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.